بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي المجاز، فما معناه؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، أي في غير ما وضع له في اللغة. القائلون بالمجاز يقولون لا يجوز حمل اللفظ على المعنى المجازي إلا بشروط، ذكر منها شرطين: أن توجد قرينة. ما معنى القرينة؟ نعم، الدليل الذي يدل على أن المتكلم لم يرد الحقيقة، إنما أراد معنى غير الحقيقة. الشرط الثاني: وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غير مشابهة. فإن كانت المشابهة ماذا يسمى؟ استعارة. وإذا كانت غير المشابهة إما مجاز مرسل وإما مجاز عقلي. متى يكون مجازا مرسلا؟ إذا كانت تجوز في كلمة، حصل التجوز في كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي. ويكون مجازا عقليا إذا كان التجوز في الإسناد. ما معنى إذا كان التجوز في الإسناد؟ يعني الكلمات تكون مستعملة في حقيقتها، لكن الإسناد الذي فيها هو على غير حقيقة. مثل له: أنبط المطر العشب. فكل الكلمات هنا مستعملة في حقيقتها، لكن إسناد الإنبات إلى العشب هذا، أو نعم إنبات العشب إلى المطر، هذا مجاز. مثله يمثل له العلماء بمثال أوضح، يقولون مثل قول القائل: بنى الأمير قصرا. فكل الكلمات هل استعملت في معناها الحقيقي؟ عن بنى في معنى الحقيقي، الأمير في معنى الحقيقي، وقصرا في معنى الحقيقي. لكن نسبة البناء إلى الأمير هنا مجاز. هل الأمير أخذ آلة حفر وآلة بناء وبنى، لكنه بني بماذا؟ بأمره. ثم ذكر أن من المجاز المرسل مجاز بالزيادة والحذف. ذكر الشيخ رحمه الله مذاهب العلماء في المجاز، ذكر ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: ما معنى كليا؟ ما معنى كليا؟ عدم المجاز كليا. فما معنى قولك كليا مطلقا؟ نعم أحسنت، أي لا يوجد مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. وهذا قال به بعض الأئمة كما ذكروا عن أبي إسحاق الإسفرايني، قال به أبو علي الفارسي وغيره. المذهب الثاني: لا يوجد مجاز في القرآن وهو موجود في لغة العرب، وهذا قول بعض الأئمة ومن اختاره الظاهرية. المذهب الثالث: وجود المجاز في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب، وهذا قول كثير من المتأخرين. وأصح هذه الأقوال أنه لا وجود للمجاز. لماذا لا وجود له؟ ذكرنا ثلاثة أمور، وإلا ذكر العلماء أمورا كثيرة. نعم، أولا أنه اصطلاح محدث لا يعرفه الذين أخذت منهم اللغة، ولا يعرفه الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم. فإذن هو مجاز محدث، والذين أتوا به هم من أهل البدع. الأمر الثاني مما رد به المجاز أن من أظهر علامات المجاز عند القائلين به أنه يصح نفيه باعتبار الحقيقة، وإذا كان كذلك فهذا معنى أن الله تعالى يثبت الشيء ونحن ننفيه. سنعرض أدلة القرآن والسنة إلى النفي والتعطيل. الأمر الثالث مما يدل على بطلان المجاز أن القائلين بالمجاز مجمعون أن الكلمة لها وضعان، وضع حقيقي ثم الوضع مجازي، وهذا يحتاج إلى دليل يثبت ذلك. من الذي يذكر الدليل أن العرب جعلوا لهذه الكلمة وضعين، وضع حقيقي في المعنى الحقيقي ووضع في المعنى المجازي، فهذا مما يبطل المجاز. نواصل النقاط. قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله: الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا تعريفه في الاصطلاح. وتعريف الأمر في اللغة أنه في اللغة يأتي على معنيين، يدور على معنيين. كلمة أمر في لغة العرب تستعمل ويراد بها أحد معنيين: الأول أنها تستعمل بمعنى الحال أو الشأن الذي يكون عليه الإنسان، فيقال أمر فلان أي حاله وشأنه. وهذه تجمع على أمور، الأمر بمعنى الحال والشأن يجمع على أمور، ومنه قول الله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. أمر أي حال وشأنه. وتقول لإنسان: كيف أمورك؟ كيف أمورك أي حالك وشأنه. فهذا المعنى الأول من معاني الأمر في لغة العرب. المعنى الثاني: يأتي الأمر بمعنى الطلب، فيقال أمر فلان فلانا بكذا أي طلب منه. وهذا يجمع على أوامر، قال أمر وجمعه أوامر. وهذا المعنى الثاني هو المراد في هذا الباب، فإن الأمر هنا بمعنى الطلب. فلذا عرفه الشيخ رحمه الله في الإصطلاح قال: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. هذه المسألة مختلف فيها، هل الإشارة تسمى أمرا أو لا تسمى أمرا؟ أما من حيث إفادة الإشارة الأمر، هل تفيد الأمر أو لا؟ تفيد الأمر. فإذا قلت لقائل أشرت له بيدي هكذا، ما معنى؟ قم. وإذا أشرت له هكذا معنى أقعد. فتفيد معنى الأمر أو لا؟ تفيد معنى الأمر. لكن هل تسمى أمرا؟ الشيخ رحمه الله يقول لا تسمى أمرا. وهذا الذي ذكره الشيخ هو الموافق لمذهب أهل السنة والجماعة، الذين يقولون إن الأمر له صيغة. وأراد أهل العلم بهذا القيد أن الأمر لا بد أن يكون قولا، الرد على الأشاعرة الذين قالوا بأن الأمر لا صيغة له، بناء على قولهم في الكلام إنه معنى قائم بالنفس وليس ألفاظا وأصواتا. فالأشاعرة يقولون كلام هو معنى قائم بنفس المتكلم، وهذه الأصوات والحروف ليست هي الكلام وإنما هي عبارة عن الكلام. فلذا يسمون الإشارة أمرا، لأن الأمر عندهم ليس له صيغة. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا هو الموافق لما سار عليه أهل السنة والجماعة، أن الكلام له صيغة، أن الأمر له صيغة، وأن الكلام لا بد فيه من حرف وصوت. فلذا الصحيح أن الإشارة لا تسمى أمرا في الإصطلاح، وإن أفادت معنى الأمر، قد نستفيد معنى الأمر من الإشارة ولكنها لا تسمى أمرا. قول قال وخرج بقولنا طلب الفعل، قول يتضمن طلب الفعل. فإذا قلت لك قم فهذا القول يتضمن طلب ماذا؟ القيام. وإذا قلت اقعد فهذا قول يتضمن طلب القعود. فخرج بقول طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. فإذا قلت لك لا تذهب هذا طلب ماذا؟ طلب ترك، أطلب منك أن تترك الذهاب. استشكل بعضهم في هذا ما صورة صورة الأمر ومعناه النهي، كقول الله تعالى وذروا البيع، ذروا البيع، فإن صورة وصورة الأمر ومعناه النهي، فهو أمر بترك البيع. مثل قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا لفظه لفظ الأمر ومعناه نهي، أي اتركوا عبادة الأوثان تعيدوا عنها. فهذه لفظها أمر ومعناها النهي، وليست داخلة في هذا التعريف، لأن هذا التعريف قال طلب الفعل. وهذه الآيات هل فيها طلب الفعل أو فيها طلب الترك؟ فيها طلب الترك، فهي داخلة في النهي. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك. والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. هذا تنبيه جيد، لأنه سبق معنا أن الفعل يقابل القول، وأن العمل يشمل الفعل والقول. فعندنا الآن قول وعندنا فعل، القول خاص بقول اللسان، والفعل أي بعمل الجوارح. هناك كلمة تشمل القول والفعل وهي العمل. فقول الشيخ رحمه الله قول يتضمن طلب الفعل، هل مراد بالفعل الذي هو مقابل القول؟ لا، ليس مراده الفعل الذي هو مقابل القول بحيث أنه لا يشمل القول، بل يريد بالفعل أي الإيجاد، سواء كان المأمور به فعلا من أفعال الجوارح أو قولا باللسان. ولذا نبه على هذا، قال قول يتضمن طلب الفعل، ثم قال والمراد بالفعل الإيجاد، فهو قول يتضمن طلب إيجاد الشيء، سواء كان هذا الشيء المأمور به قولا باللسان أو فعلا بالجوارح. فيشمل القول المأمور به. فإذا قلت لك الآن قل سبحان الله، هل هذا أمر أو لا؟ مع أنه هل هو طلب فعل بالجوارح أو طلب قول؟ طلب قول. قل لا إله إلا الله، أيضا هذا يصدق عليه أنه أمر. فواضح مراد الشيخ بهذا التنبيه. إذن قوله طلب الفعل، ماذا أراد بالفعل؟ أراد بالفعل الإيجاد الذي يشمل قول اللسان وفعل الجوارح، فكله يسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. ما معنى الاستعلاء؟ هناك فرق بين الاستعلاء والعلو. بعض العلماء فسر الأمر بأنه قول يتضمن طلب الفعل من عالي أو من العالي أو على وجه العلو. العلو أن يكون الآمر أعلى من المأمور حقيقة، هذا يسمى علو، كما في أوامر الله ورسوله للناس. فالآمر هنا أعلى من المأمور حقيقة أو لا؟ أعلى منه. بقي هناك شيء اسمه الاستعلاء. الاستعلاء معناه أن يكون الآمر في الحقيقة أدنى رتبة من المأمور، ولكن يوجه له الأمر على وجه الاستعلاء، أي على وجه أنه أعلى منه في هذا الشيء. على سبيل المثال، عندنا رجلان، رجل عالم أعلم أهل زمانه بدين الله وشرعه، ورجل آخر مهندس سيارة ليس له من العلم شيء، جاهل، من الأعلى في الحقيقة؟ ها؟ في الحقيقة العالم أعلى مرتبة عند الله وعند الناس. فإذا جاء هذا العالم عنده سيارة يريد يصلحها، فمن الآن أبصر وأخبر بإصلاح السيارة، العالم أو هذا المهندس؟ مهندس السيارة. فيقول له مثلا امسك هذا الشيء، ارفع هذا الشيء، يعينه مثلا في العمل. فالآن هذا الأمر من هذا المهندس، هل هو من عالي في الحقيقة أو أصدر الأمر على وجه الاستعلاء؟ على وجه الاستعلاء، لأنه يرى أنه في هذه المهنة أعلى من العالم وإن لم يكن هو عال في الحقيقة. فقول بعض الأصوليين أن الأمر يكون من العالي لا يلزم، بل يكون الأمر على وجه الاستعلاء وإن كان الآمر أدنى رتبة من المأمور. فهذا المراد. فلذا قال الشيخ على وجه الاستعلاء، أن يوجه الأمر لا على وجه الاستعلاء. خرج به أمران، الالتماس والدعاء. ما معنى الالتماس؟ الالتماس هو طلب المساوي من المساوي، اثنان مرتبتهما واحدة، فطلب أحدهما من الآخر يسمى التماس. مثلا الآن أحد الجالسين في الدرس من الطلاب الزملاء يقول للآخر اعطني قلما، هل هذا أمر أو التماس؟ هذا يسمي هو صورة وصورة الأمر، لكن يسمي أهل البلاغة التماس. لماذا التماس؟ لأنه من متساويين، أمر طلب من مساوي لمساوي. قال وخرج به الدعاء، الدعاء هو طلب من الأدنى إلى الأعلى، طلب من الأدنى إلى الأعلى، كما يقول الإنسان اللهم اغفر لي. اغفر الآن فعل أمر أو لا؟ هل الإنسان يأمر الله جل وعلا بقول اغفر لي؟ لكنه ماذا؟ يدعوه ويطلب منه. فالدعاء هو طلب، الطلب من الأدنى إلى الأعلى. بقي هنا تنبيه نبه عليه بعض الأصوليين، هو تنبيه جيد. قال يسمى دعاء إذا كان في شأن المخلوق مع الله جل وعلا، أما إذا كان في طلب المخلوق من المخلوق فإنه يسمى سؤالا ولا يسمى دعاء، لأن الدعاء لا يكون إلا لله. فإذا جاء السائل المسكين إلى التاجر الغني قال له أعطني من الزكاة، فماذا يسمى؟ هل نقول هو دعاء؟ لا، لأن الدعاء لا يكون إلا ليكون سؤال. فإذا الطلب ثلاثة أنواع، إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى كذا قال بعضهم، أو قل يكون على وجه الاستعلاء وهذا أدق، وهذا ماذا يسمى؟ أمر. إذا كان الطلب على وجه الاستعلاء فيسمى أمر، فإذا كان من متساويين فيسمى التماسا، فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فقلنا في حق الله تعالى يسمى دعاء، أما إذا كان سؤالا للمخلوق فهو سؤال. قال صاحب السلم وهو من كتب منطق، قال أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. أمر مع استعلاء، إذا كان الاستعلاء فهو أمر، وعكسه دعاء أي من أدنى إلى أعلى، وفي التساوي فالتماس وقع. قال وغيرهما، خرج بالالتماس والدعاء وغيرهما، مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. إذن بهذا عرفنا تعريف الأمر ما هو الأمر إذن؟ قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. لماذا قال الشيخ رحمه الله قول؟ ها؟ لماذا قال قول؟ ليخالف من؟ الأشاعر الذين قالوا الأمر ليس له صيغة، بل قال هو قول له صيغة، خرج به الإشارة، فإنها وإن أفادت معنى الأمر لا تسمى أمرا عند الأصوليين. قول الشيخ على طلب الفعل، ما المراد بالفعل؟ يشمل قول اللسان وأفعال الجوارح. على وجه الاستعلاء، ما المراد؟ أن يكون الآمر كأنه أعلى من المأمور، وإن كان المأمور في الحقيقة أعلى من الآمر. فهذا هو معنى الأمر، طلب قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فإذا كان القول يتضمن طلب الترك فهذا هو نهي، وإذا كان القول صورة الأمر ولكن معناه النهي فهذا الصحيح أنه ماذا؟ نهي. تقول وذروا البيع، هذا نهي عن البيع. قال رحمه الله صيغ الأمر، وللفائدة أن صيغ الأمر نوعان، ما يدل على الأمر صراحة وما يكون معناه الأمر وليس صريحا في الأمر. وقد ذكر الشيخ النوعين ولكنه لم يقسم هذا التقسيم. فصيغ الأمر نوعان، ما كان صريحا في الأمر، اللفظ الصريح في الأمر، والثاني ما ليس صريحا في الأمر لكنه يفيد مدلول الأمر، يدل على ما يدل عليه الأمر، وهي ألفاظ معلومة سيذكرها الشيخ رحمه الله. قال صيغ الأمر أربع، الأول فعل الأمر، مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وهذه أشهر صيغ الأمر وأكثرها استعمالا، وهي فعل الأمر، اذهب، اقعد، ادخل، اخرج، كل، اشرب، كل هذه تفيد الأمر. أقيم الصلاة، آت الزكاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فهذه الصيغة الأولى من صيغ الأمر وهي فعل الأمر، وهي أكثر صيغ الأمر استعمالا. الثاني اسم فعل الأمر، مثل حي على الصلاة، اسم فعل الأمر. ما هو اسم فعل الأمر؟ هو ما دل على الطلب ولم يقبل علامة فعل الأمر، هذا حاصله. فإن فعل الأمر له علامة، هو أن يقبل ياء المخاطبة أو نون النسوة. علامة فعل الأمر، فعل الأمر علامته أمران، الأول دلالته على الطلب، والثاني قبوله ياء المخاطبة أو نون النسوة. اسم فعل الأمر ما هو؟ يدل على الطلب ولكن لا يقبل علامة فعل الأمر، فيه طلب، وإذا جئنا ندخل عليه العلامة لا يقبلها، مثل حي، حي على الصلاة. ما معنى حي؟ اسم فعل الأمر بمعنى أقبلوا. هلم اسم فعل الأمر بمعنى تعال أو تعالوا. عليكم اسم فعل الأمر بمعنى إلزموا عليكم أنفسكم. فكل هذه دالة على الطلب وليست دالة على الطلب، دالة على الطلب. هل تقبل علامة فعل الأمر؟ لا تقبلها. فلا نأتي إلى فعل حي إذا أردنا نخاطب أنثى نقول حيي، هل نقول حيي؟ حيي يا هند أقبلي، لا، لا يقال هذا، فيقال حي للكل، حي على الصلاة أي أقبلوا إلى الصلاة، حي على الطهور المبارك كما جاء في الحديث، والبركة من الله يقبلوا إلى الطهور المبارك. يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سرا فحي هلا بكم، حي هلا أي أقبلوا. فهو يدل على الطلب ولا يقبل علامة فعل الأمر، فهذا اسم فعل الأمر. فاسم فعل الأمر من صيغ الأمر. فإذا قلت له قلت يا محمد عليك نفسك، هذا أمر أو لا؟ ما معنى عليك نفسك؟ أي إلزمها وأصلح حالها. قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هلم أي أقبلوا إلينا. وتسمع من يتكلم في الدرس فتقول له صح صح، اسم فعل أمر بمعنى أسكت، وتخاطب بها الذكر والأنثى صح. فإذن من صيغ فعل، من صيغ الأمر اسم فعل الأمر. وهنا تنبيه في ما سبق في ذكر الحرف، في ذكر الكلام في أوله، قال الحرف ما دل على معنى في غيره، ذكر أربع حروف منها على الجارة، ونحن مثلنا لعلى الجارة بأي آية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يصوب هذا أن عليكم هنا ليست على الجارة، إنما هي اسم فعل أمر، وكان هذا سبق لسان. فقوله على الجارة التي تفيد الوجوب، قال على الجارة ومن معانيها الوجوب. قال ولها معاني منها الوجوب، مثل أن تقول على محمد صيام رمضان. ما معنى على محمد صيام رمضان؟ أي يجب عليه، فهذا مثالها. أما عليكم أنفسكم فعليكم هنا اسم فعل أمر وليست على الجارة، هذا للتنبيه على من سبق. إذن كم هي صيغ للأمر إلى الآن؟ أخذنا صيغتان: الصيغة الأولى فعل الأمر، الصيغة الثانية اسم فعل الأمر، الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر. مصدر، والمصدر معروف هو التصريف الثالث للفعل. المصدر النائب عن فعل الأمر أي الذي ينوب عن فعل الأمر، بمعنى يستعمل المصدر مكان فعل الأمر. معنى نائبا عن فعل الأمر أي أنه استعمل مكان فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإن معنى قوله فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب. فهذا الآن مصدر، ضرب مصدر، ضرب يضرب ضربا، هذا المصدر استعمل مكان فعل الأمر فهو نائب عن فعل الأمر، ضرب الرقاب أي يضرب الرقاب. ومما هو معروف من كلام العرب يقول دراكي عمرا. ما معنى دراكي عمرا؟ أي أدرك عمرا، أدرك عمرا، فإن دراك مصدر بمعنى أدرك نائب عن فعل الأمر. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، مضارع مقرون بلام الأمر أي دخلت عليه لام الأمر، فهذا أيضا من صيغ الأمر. قال مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، كذا في نسختنا، عندكم في النسخ كلها لتؤمنوا بالله ورسوله، ها؟ هل هذه اللام لام الأمر أو لام التعليل؟ لام التعليل، فليست هذه لام الأمر. والشيخ رحمه الله حين ذكر المثال كما نبه في الشرح قال لم أرد الآية، وإنما أردت مثالا ذكرته لتؤمنوا بالله، أراد به مثال على لام الأمر، قال فلم أرد الآية، ولكن في حين طبع ذكروا ماذا؟ آية. مع أن هذا لا يخفى على الشيخ رحمه الله أن هذه اللام لام تعليل، فليست هذه اللام لام أمر، نبهوا على هذا. مثال لام الأمر كثير في القرآن، قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فاللام هنا لام الأمر، ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وأقول لأحد المخاطبين مثلا لتقم، لتقعد، أوجه له ماذا؟ الأمر، فلتقم فلتقعد. والفرق بين لام الأمر ولام التعليل أن لام الأمر إذا دخلت عليها الواو أو الفاء تكون ساكنة، ولام التعليل إذا دخلت عليها اللام الواو أو الفاء تكون ماذا؟ مكسورة. فإذا قلت فلتقم فهذه اللام لام الأمر ساكنة، وإذا قلت فلتقم وكسرت اللام فهنا اللام لام التعليل. فالمضارع المقرون بلام الأمر من صيغ الأمر، وهذا المثال الذي ذكره هنا هو للام التعليل وليس للام الأمر، ولكن الشيخ رحمه الله لم يرد الآية وإنما أراد لتؤمنوا بالله ورسوله على سبيل الأمر مثالا غير الآية. إذن هذه الصيغ الصريحة في الأمر كم هي؟ 4: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر، والأخير المضارع المقرون بلام الأمر. بقي هناك صيغة صريحة يذكرها الأصوليون هي من صيغ الأمر الصريح، وهي الفعل الماضي أو المضارع من أمر، أمر الماضي أو يأمر المضارع، فهذه من صيغ الأمر الصريح. فالفعل الماضي أو المضارع من الأمر أي من كلمة أمر يفيد ماذا؟ يفيد الأمر. مثلا قول الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، هذا أمر صريح أو لا؟ أمر صريح، مع أن الفعل فعل ماضي، أمر ربي بالقسط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر أو لا؟ أمر صريح. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكل هذه من صيغ الأمر الصريح، فهذه الصيغة الخامسة من صيغ الأمر الصريح، وهي الفعل الماضي أو المضارع من كلمة الأمر، مثل أمر ويأمر، فهي من صيغ الأمر الصريح. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، هذا أمر صريح أو لا؟ أمر صريح. إذن هذا القسم الأول من صيغ الأمر. ما هو القسم الأول؟ قلنا صيغ الأمر الصريحة في الأمر. والقسم الثاني ما هو؟ ما يدل على الأمر وليس صريحا فيه، ما يستفاد منه الأمر، يستفاد منه أن هذا الشيء مأمور به ولكنه ليس صريحا فيه. مثل له قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، فوصف الشيء بأنه فرض هذا من صيغ الأمر، يدل على أن هذا الشيء الذي يوصف بأنه فرض أنه ماذا؟ مأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالصلوات الآن مأمور بها أو لا؟ منين استفدنا؟ من كلمة فرض، فالفرض يدل على أن هذا الشيء مأمور به. قال ابن عمر كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. فلان نستفيد أن زكاة الفطر مأمور بها أو لا؟ من ماذا استفدنا؟ من قوله فرض. قال: أو واجب، يوصف بأنه أيضا واجب، فإذا وصف الشيء بأنه واجب فهذا دليل على أنه مأمور به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجب على كل مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب إلا على 4: المرأة والمريض والعبد والصبي. فكل هذه الأحاديث تدل على أن ما ذكر فيها مأمور به أو ليس مأمورا به؟ مأمور به. من أين استفدنا أنه مأمور به؟ من كلمة واجب. هذا مهم، معرفة هذا الصيغ من أهم ما يكون لطالب العلم. قال: أو مندوب، أي نستفيد الأمر إذا جاء في الشرع أن هذا الشيء مندوب. طيب هل ورد دليل في أن هذا الشيء مندوب بذاته؟ أنا لا أعلم آية أو حديث يقول مندوب لكم كذا وكذا، كما قال واجب على كل محتلم أو كذا. لكن وجد نحوها مثل ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، ندبهم أي ماذا؟ حثهم. فالفعل الذي ذكر مع قوله ندب يدل على أنه ماذا؟ مأمور به، لأن الندب يدل على الأمر. أما في كلام أهل العلم فمندوب كثير، يقولون هذا الشيء مندوب، يندب أن يفعل كذا وكذا. فإذن كم هذه إلى الآن تدل على الأمر وليست من صيغ الأمر الصريحة؟ فرض وصف الشيء بأنه واجب أو وصفه بأنه مندوب. قال أو وصفه بأنه طاعة، مثل له الشيخ رحمه الله قال مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني. إذن فطاعة الأمير الذي يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم مأمور به أو لا؟ لماذا مأمور به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه طاعة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طاعة. قال أو يمدح فاعله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل. إذن قيام الليل مأمور به أو لا؟ مأمور به، وهذا يشمل مأمور به وجوبا ومأمور به ماذا؟ استحبابا. قيام الليل مأمور به لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح فاعله. قال أو يذم تاركه، مثل له الشيخ أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فإنها نعمة كفرها. فهذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الرمي بعد أن تعلمه، فيدل على أن الاستمرار في الرمي لمن تعلم مأمور به. قال أو يرتب على فعله ثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها أو لا؟ لماذا مأمور بها؟ رتب عليها ثواب. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إذن التقوى مأمور بها أو لا؟ مأمور به، لأنه رتب عليه ثواب. قال أو على تركه عقاب، مثل له الشيخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه. لأن هذه عقوبة أو لا؟ عقوبة. إذن يدل على أن الترك، على أن اجتناب ترك الجمعة مأمور به، مأمور بالمحافظة على الجمعة ومأمور باجتناب التساهل فيها. فإذن كل هذه يستفاد منها الأمر وإن لم تكن صريحة في الأمر، فحاصل هذا أن صيغ الأمر إلى كم قسم تنقسم؟ إلى قسمين. ما هما؟ ما كان دالا على الأمر صراحة، يدل على الأمر صراحة، والثاني ما يستفاد منه الأمر وليس صريحا في الأمر. كم ذكر الصيغ للأمر الصريح؟ أربع. الأولى فعل الأمر، الثاني اسم فعل الأمر، الثالث المصدر النائب عن فعل الأمر، الرابع المضارع المقرون بلام الأمر. زدنا صيغة خامسة وهي الفعل الماضي والمضارع من كلمة الأمر. هذه الصيغ صريحة في الأمر. وهناك صيغ يستفاد منها الأمر وليست صريحة في الأمر، مثل تسمية الشيء بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يرتب على فعله ثواب أو يرتب على تركه عقاب أو يمدح فاعله أو يذم تاركه. وكم هذه؟ ثمان. هذه ليست صريحة في الأمر لكنه يستفاد منها الأمر. ثم انتقل إلى مسألة من المسائل المهمة في الأمر أيضا، قال: ما تقتضيه صيغة الأمر؟ صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. إذن هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن صيغة الأمر عند الإطلاق وتأمل هذا القيد عند الإطلاق، بمعنى أنها إذا قيدت بشيء آخر لا تفيد ذلك، لكن إذا كان الأمر مطلقا فإنه يفيد الوجوب. وقد يقيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب، فهل هذا مراد الشيخ؟ لا، مراده الأمر المطلق، مراده الأمر المطلق. نبدأ بالمسألة الأولى، ذكر دليلها، قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به. هذه المسألة الأولى، أن الأمر المطلق يفيد أن المأمور به واجب. المسألة الثانية، المبادرة بفعله فورا، أي الأمر المطلق يفيد وجوب المبادرة إلى امتثاله وعدم جواز التأخير، عدم جواز التأخير. قال فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد من الآية ما هو؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، توعد الله من خالف أمره بالفتنة والعذاب الأليم. إذن امتثال الأمر ماذا؟ واجب. لو لم يكن واجبا هل يتوعد عليه بالفتنة والعذاب الأليم؟ ليس كذلك. ولذا قال الشيخ وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. هذه المسألة مسألة مشهورة في كتب الأصول، وهي هل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب، على قولين للعلماء. القول الأول أن الأمر يفيد الوجوب، وهذا مذهب السلف وجمهور الأئمة، أن الأمر يفيد الوجوب أي وجوب المأمور به. فإذا قال الله أقيموا الصلاة فمعنى أن الصلاة واجبة، آتوا الزكاة أي أن الزكاة واجبة لأن مأمور به. استدل القائلون بهذا القول بأدلة كثيرة، من هذه الأدلة الآية التي ذكرها الشيخ أن الله توعد من خالف أمره بالفتنة والعذاب الأليم، فهذا يدل على أن أمر الله وأمر رسوله يفيد وجوب المأمور به، وإلا لما حصل الوعيد بالفتنة والعذاب الأليم. أيضا مما استدلوا به قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فنفى الله تعالى الخيرة إذا ورد الأمر، وهذا هو معنى الوجوب، أي أن الإنسان إذا ورد أمر الله وأمر رسوله ليس له اختيار، ومعنى ليس له اختيار أي أنه ملزم بالامتثال، وكونه ملزما بالامتثال فهذا هو معنى الوجوب. أيضا مما استدلوا به قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، جاء في آيات أخرى قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرته، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا فذم الله إبليس ووبخه وطرده من الجنة لأنه لم يمتثل أمر الله. ولو كان امتثال الأمر ليس بواجب لما حصل لإبليس الدم والتوبيخ والطرد من الجنة، لأنه شيء غير واجب، فهذا يدل على أن امتثال الأمر واجب وأن المأمور به يفيد الوجوب. أيضا مما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين عن أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السواك أو حثنا عليه ورغبنا فيه لكنه لم يأمرنا، ولذا قال لأمرتهم، إذن لو كان أمرنا لكان واجبا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم، لأنه لو أمرهم لكان واجبا عليهم ولشق ذلك عليهم. أيضا مما استدلوا به قالوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب طاعته، مع عدم السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم بالمراد من الأمر، هل تريد الوجوب أو لا، بل كانوا يمتثلون ويرون تحريم التخلف عن أمره ووجوب طاعته فيه. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب. إذن كل هذه الأدلة تدل على أن الأمر واجب، الأمر يدل على وجوب المأمور به، هذا هو الأصل. القول الثاني قالوا الأمر يفيد الاستحباب، الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، وهذا قول جماعة من العلماء، بل بعضهم عزال الجمهور أن الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. والأصح هو القول الأول، أن الأمر يفيد الوجوب، أي الأمر المطلق، هذا هو الأصل فيه. قد ترد بعض الأوامر وترى العلماء يقولون إن هذا الشيء ليس بواجب، ولكن هذا إذا تأملت تجد هناك ما صرف هذا الأمر عن وجوبه. أو بعض العلماء يقولون إذا كان الأمر لمجرد الإرشاد ليس للتعبد، كذا بعضهم عمم قال إذا كان الأمر للإرشاد وليس تعبدا، أي ليس ذلك الشيء في أصل عبادة، قالوا فهذا أمر إرشاد يفيد الاستحباب للوجوب. عممه بعضهم قال كالأوامر الواردة في الأكل، الأوامر الواردة في الشرب، قالوا فأصل الأكل والشرب والنوم مباح، فالأوامر الواردة فيه أوامر إرشاد ليست أوامر وجوب، كذا قال بعض العلماء. والحق أن هذا ليس على إطلاقه، نعم قد يكون هناك، هذا يكثر منه النووي في شرح مسلم والحافظ بن حجر في شرح البخاري وغيره من الشراح، يقولون هذا أمر إرشاد، ومرادهم بأمر الإرشاد أي الأمر في الأشياء التي ليس أصلها عبادة، التي أصلها مباحة كالطعام كالشراب كالنوم، ولكن هذا كما سبق ليس على إطلاقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل قال له كل بيمينك، فماذا قال؟ لا أستطيع. قال لا استطعت، دعا عليه أنه لا يستطيع فيبست يده فلم يرفعها إلى فمه. ولو كان واجبا لما دعا عليه، لو لم يكن واجبا لما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمر بالأكل باليمين وهو مما يقول الجمهور أنه أمر إرشاد، ومع ذلك دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الأوامر في الأشياء التي أصلها مباح هي دائما أوامر إرشاد ولا تفيد الوجوب، هذا أيضا ليس على إطلاقه. والصحيح أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ماذا خرج بقولنا أو بقول الشيخ الأمر عند الإطلاق؟ خرج به ما إذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب، مثلا حديث أم عطية في الصحيحين قالت أمرنا أو قالت نهانا، ذاك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. الشاهد مثلا قوله لم يعزم علينا هذا صارف له عن الإطلاق. فإذا وجد في الأمر، وجد في الأمر ما يصرفه، ما يصرفه عن الإطلاق بأن يجعله مقيدا، فهذا لا يفيد الوجوب مطلقا. مثلا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، الآية إلى هنا ماذا تفيد؟ يجب على كل الناس أن يحجوا، قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. إذن هل هذا الأمر مطلق أو مقيد؟ مقيد بالمستطيع، فغير المستطيع هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. فإذن هذه المسألة الأولى، الأمر المطلق ماذا يفيد؟ الوجوب، وهو الذي جزم به الشيخ هنا. المسألة الثانية أنه يفيد المبادرة بفعله، وهذه مسألة تسمى هل الأمر المطلق يفيد الفور أو التراخي. ما معنى الفور أو التراخي؟ الفور أي وجوب امتثاله مباشرة بدون تأخير إذا جاء وقته، إذا جاء وقته. والتراخي أي أن الإنسان له أن يؤخر ولو بعد دخول وقت تلك العبادة. فعلى سبيل المثال إنسان شباب لا يزال في سن 20 من عمره، عنده مال واسع ومأمور بالحج، ولا مستطيع أو ليس مستطيعا؟ مستطيع. فهل نقول له يجب عليك أن تذهب تحج لأن الأمر يفيد الفور، أو يقول نقول له يجوز أن تؤخر؟ هذا معنى القاعدة أو هذه المسألة التي ذكرها الشيخ. هل الأمر المطلق يفيد الفور أي وجوب امتثاله فورا إذا جاء وقته، أو يفيد التأخير بمعنى التراخي ويجوز أن يتأخر؟ طيب هذا قلنا مقيد بما إذا جاء وقته، فإذا لم يجيء وقته هذا بلا شك أنه لا يفيد الفور. فمثلا إنسان أسلم اليوم، نحن اليوم في شهر شوال، إنسان أسلم اليوم، قلنا له أنت مأمور بالصلاة وصيام رمضان، هل من غدا يصبح يصوم؟ لماذا؟ لأن رمضان لم يأتي. فمعنى الأمر في الفور هنا أي إذا جاء وقت المأمور به، هذا معنى قوله. طيب نقرأ كلام الشيخ ثم نرجع. قال: ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس، ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. إذن الشيخ جزم بأنه يفيد الفور. هذه المسألة الثانية. حاصل هذه المسألة أن لها ثلاث صور: الأمر هل يفيد الفورية أو التراخي، لها ثلاث صور. الصورة الأولى إذا ورد في الدليل قرينة تفيد الفورية فهذا للفورية باتفاق العلماء، إذا ورد في الدليل ما يدل على المبادرة والفورية فهذا يفيد وجوب المبادرة والفورية وعليه اتفاق العلماء. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهنا قيد هذا الأمر بما يدل على الفورية وهو قوله إذا ذكرها، فهذا القيد يجعله للفور، معنى أنه إذا ذكر الصلاة المنسية أو التي نام عنها فواجب أن يبادر إلى امتثال. فهنا ورد فيه ما يفيد الفورية. الصورة الثانية إذا ورد في الدليل ما يفيد جواز التراخي والتأخير، كقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فعلي صيام عدة من أيام أخرى. هذا أمر بقضاء ما فاته من رمضان، جاء في الصحيحين عن عائشة أنها كانت يكون عليها صيام من رمضان ولا تقضي إلا في شعبان. إذن هذا دليل يفيد على أن الأمر بقضاء رمضان هل هو على الفور أو على التراخي؟ على التراخي، عندنا دليل دل على أنه للتراخي، والدليل هل هو فعل عائشة أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها هو الذي هو دليل. إذن هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح وعليهما اتفاق العلماء، إذا ورد في الدليل قرينة تدل على الفورية فهو للفورية بالاتفاق، وإذا ورد في الدليل قرينة تدل على أنه للتراخي فهو للتراخي بالاتفاق. بقي الأمر المطلق الذي لا ليس فيه قرينة تدل على الفورية وليس فيه قرينة تدل على التراخي، وهذا هو محل الخلاف، وفيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يفيد الفورية، وهذا قول كثير من أهل العلم، من أهل المذاهب الأربعة، من الحنفية والمالكية، وقال به بعض الشافعية أيضا وبعض الحنابلة. واختار هذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، واختاره أيضا ابن القيم وصاحب كتاب شرح الكوكب الذي هو ابن النجار، والشنقيطي في مذكرة الأصول، أنه يفيد الفورية. استدل هؤلاء بأدلة ذكر منها الشيخ، أدلة أثرية وأدلة نظرية، أدلة من الكتاب والسنة وأدلة من النظر. من الأدلة الكتاب والسنة قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعية خيرات أو ليست بخيرات؟ خيرات. والله تعالى أمر بالاستباق إليها، والاستباق معناه المبادرة وعدم التأخير، فهذا يدل على وجوب المبادرة. استدل أيضا بقصة الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن عمرة القضاء، صد عن عمرة الحديبية ليس عمرة القضاء، صد عن العمرة، قال للصحابة تحللوا وانحروا، احلقوا رؤوسكم وانحروا هديكم، فتأخر الصحابة، ولم يتأخروا عدم استجابة للرسول أو عدم امتثال لأمر الله، لكن تأخروا رجاء أن يأتي الفرج، كانوا يرجون أن الله تعالى يفرج عنه ويدخلون مكة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو مغضب، حتى أشارت على أم سلمة أن يخرج يحلق رأسه وينحر هديه والناس سيتابعونه، فلما خرج علم الناس أنه لا فرج، انقطع الأمر، فقاموا مباشرة إلى الحلق والنحر. ما هو الشاهد منه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمر متأخر غضب، فهذا دليل على أن الأمر يفيد وجوب ماذا؟ المبادر والفورية إليه. ولو كان للتراخي ما سيغضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إن الأمر بالسعة، يمتثلوا الآن أو بعد قليل أو يمتثلون غدا، فكونه غضب عليهم حين لم يمتثلوا دليل على أن الأمر يفيد الفورية ووجوب المبادرة إلى امتثاله. ثم ذكر أدلة من النظر، قال ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ. نعم، حتى عند القائلين بأن الأمر يفيد التراخي يقولون الأولى هو ماذا؟ المبادرة له، فالمبادرة إلى الفعل أحوط وأبرأ بالاتفاق. حتى عند من يخالف ويقول الأمر يفيد التراخي لكن يقول الأفضل هو المبادرة، أيضا أبرأ للذمة، فإن ذمة الإنسان مشغولة بالواجب المأمور به، فإذا سار على امتثال برئت ذمته. وأيضا التأخير له آفات، معنى التأخير له آفات أي قد تعرض له عوارض تمنعه من الامتثال، قد يعرض له مرض، قد يعرض له عجز، قد يعرض له عدو يشغله، فإذا أخر امتثال الأمر قد يعرض له شيء يمنعه من فعله، فالتأخير له آفات. قال ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، الذي يؤخر امتثال الأمر يأتيه الأمر الثاني والأمر الثالث تتراكم عليه، والذي لم يفعل الأمر الأول وهو واحد من باب أولى لن يفعل الأمر مع غيره من المأمورات، لا يفعل الأمر إذا صار ثلاثة. فهذا استدل به الشيخ رحمه الله على أن الأمر يفيد الفورية والمبادرة الامتثال. القول الثاني قالوا الأمر يفيد التراخي وليس للفورية، وهذا قال به هو المشهور عن الشافعية، وقال به أيضا جماعة من أصحاب المذاهب الأربعة من المالكية والحنفية والحنبلة. والصحيح هو القول الأول أن الأمر يفيد الفورية والمبادرة إلى امتثاله إلا إذا وجدت قرينة تمنع ذلك. إذن هاتان مسألتان وهما مسألتان مهمتان تنبني عليهما فروع كثيرة في الفقه، وهما أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وأيضا الأمر المطلق يفيد وجوب المبادرة إلى امتثاله فورا وعدم التأخير. أخي السائل يقول هل هذا الأمر مطلقا؟ نعم الأمر مطلقا، سواء أمر الله ورسوله أو أمر أحد المخلوقين، هذا الأصل في الأمر. فلو قال الأب مثلا لابنه أعطني كأسا من الماء، قال له هذا حين أذن الظهر، فجاء الابن حين أذن العصر وأتى بكأس من الماء، هل امتثل الأمر هنا أو لم يمتثل؟ لم يمتثل، لم يمتثل. إنسان قال لزوجته اصنعي لي طعاما في الصباح، فلما أذن الظهر قدمت له الطعام وقالت هذا الطعام الذي طلبت، هل امتثلت الأمر في الحقيقة؟ لم تمتثل الأمر. فحتى في أمر المخلوق يرى أن الذي يؤخر امتثال أمره ولا يبادر إليه يرى أنه لم يمتثل الأمر، فإذن الأمر يفيد وجوب المأمور به والمبادرة إلى فعله فورا دون تأخير. أخ يقول هل هناك من أهل السنة من قال إن الإشارة أمر؟ نعم هناك من قال به إن الإشارة أمر، ولعله لم ينتبه إلى هذه العلة التي أرادها الشيخ رحمه الله في قول قول، فإن الأشاعرة يقول الأمر ليس له صيغة وهو أراد إخراج هذا الأمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.